بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في هيئة العمل للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية ومع فقه هذا الذكر، ولا زلت معكم في الأذكار التي تقال بعد الصلاة أو بعد السلام من الصلاة. من الأذكار التي تقال بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر طبعا يقال بعد الاستغفار ثلاثا، لأن بعد السلام مباشرة يستغفر المصلي ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا شرحت في اللقاءات الماضية. ثم إذا لم يكن في صلاة المغرب والفجر، في غير الصلاتين أو في غير هاتين الصلاتين، يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. ثم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا طبعا ثابت في أكثر من حديث، من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول المغيرة أنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا ثابت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيضا في بعض الألفاظ يحيي ويميت، يحيي ويميت فيه زيادة، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. وطبعا هذه الزيادة مختلف فيها، فلا صح طبعا إلى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد في هذا الذكر. أيضا روي هذا الحديث أنه يقول بعد أن يتعوذ ثلاثا، يقول المغيرة بن شعبة، فيقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع النوهات. وسمعته ينهى ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وسمعته يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه هذا الحديث أيضا، إذن هذه الأحاديث فيها بعض الألفاظ كما نلاحظ من الألفاظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، وثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وتارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيقال هذا ويقال هذا، يعني طبعا مع زيادة بصحة هذه الزيادة وهو حي لا يموت بيده الخير، لكن غالب الأحاديث اللي في الصحيحين المعروفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إما أن تقول مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وإما أن تقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا من الأذكار بعد السلام، طبعا معناه عظيم جدا كما نلاحظ بعد أن ينتهي المصلي من الصلاة يبدأ بهذا الذكر ويختم يعني صلاته كأنه بعد ما ختم الصلاة شكر الله وحمده ووحده أن وفقه للصلاة، فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يعطي شيء من الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على حرصه رضي الله عنه أن يستفيد ما فاته من السنة، وأن الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا في ما فات من الأحاديث لتكتمل الفائدة، وهذا حرص على العلم والفائدة والاستفادة. والحديث طبعا كما نلاحظ الذكر يبدأ بقوله لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من إضافة هذا القيد لا معبود بحق، يعني قول لا إله إلا الله لا يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لأن توجد معبودات غير الله فالناس تعبد غير الله، لكن الإله الحق المعبود بحق هو الله، فلا بد من هذا القيد في معنى لا إله إلا الله وفي تفسيرها، فلا بد أن نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله يعني له الألوهية، وإذا كانت له الألوهية فستكون له الربوبية، والألوهية بمعنى أنه لا يعبد إلا الله، والربوبية معنى أن الله هو الخالق الصانع القادر المحيي المميت الرازق المانع. فما هنا عندما يؤمن المسلم أنه لا معبود بحق إلا الله، بمعنى أن كل العبادات يجب أن تصرف إلى الله ولا يعبد إلا الله ولا يصرف أي عبادة لغير الله، معناه أنه إذن يقر أن هذا الإله الذي استحق العبودية هو الله، أيضا هو له الربوبية، لأنه لا لو كان عاجزا لا يستحق العبادة، الإله العاجز لا يستحق العبادة، لكن لما كان هو المعبود بحق إذن هو يستحق العبادة وله الربوبية، لأنه إله قادر لا يعجزه شيء، يفعل ما يشاء وفعال لما يريد، وما شاءه سبحانه كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا معنى لا إله إلا الله باختصار. ثم قال بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد لا إله إلا الله. الجملة هذه أتت تأكيد لكي تبين الحال. إذن هو لا معبود بحق إلا الله، لأنه وحده لا شريك له، أي لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. فهذا المسلم يقر به بعد الصلاة أنه لا إله إلا الله، وأنه سبحانه لا شريك له وحده. فإذن هو الذي الموصوف بالوحدانية، وأنه لا شراكة له في الكون في الألوهية أو الخلق، فلذلك يستحق العبادة وحده. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك. هذا إقرار من المصلي، من المسلم، أن الملك التام الكامل لله، وأن الله هو المتنفذ في أمره في سماواته وفي أرضه وفي كل شؤون خلقه، فهو يملك الخلق ويفعل ما يشاء بحكمه. وهذا الملك طبعا هو الملك وهو المالك، وهذا الملك تام ليس فيه نقص، لأن الإنسان قد يملك لكن ملكه فيه نقص، قد يسلب ملك الإنسان، يملك شيئا فيذهب عنه ويموت الإنسان ينتهي ملكه، ولذلك يأتي الورثة يأخذون أملاكه بعده، وقد يملك ويفلس ما كان يملكه من المال أو من الخير يذهب عنه. فملك الإنسان ناقص، وملك الله تام وعام، فهو المالك وهو الملك سبحانه وتعالى. قال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد. عندما يقر العبد بأن الله له الملك، إذن يقر بأنه عبد مملوك لله، وهذا يخفف عليه آلام الدنيا، ويخفف عليه مصائب الدنيا، ويخفف عليه القدر المر أو القضاء والقدر الذي قد يؤلمه، فيعترف بأن الملك لله، يفعل في ملكه سبحانه وتعالى ما يشاء، وما للعبد إلا أن يستسلم ويرضى بالقدر والقضاء ويقول سمعنا وأطعنا. له الملك وله الحمد، أي الحمد التام المطلق لله وحده، فهو المحمود على كل حال، هو الذي يحمده كل الخلق، وله صفة الحمد، وإن لم يحمده العباد فهو محمود لما يتصف به من صفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الكاملة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. طبعا كما نلاحظ شيء نكرة، أي هو قادر على كل شيء، وهو ذو قدرة، لا يصعب عليه شيء، ولا يعسر عليه شيء، ولا يتعذر عليه شيء أبدا أراده، ما يشاء سيكون، وما أراد لا بد أن يكون، وما لم يشأ لا يكون أبدا، ومهما لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على شيء لم يرده الله لن يكون، ولو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم على شيء أراده الله وأرادوا أن يمنعوه فسيكون. فهو سبحانه يسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويقدر الأقدار ويجريها على نظامها، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويخلق الأسباب والمسببات، وسبحانه وتعالى يكون ما أراد، فهو على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت. لماذا لا مانع لما أعطى؟ لأنه على كل شيء قدير، ولأنه إذا أراد أمرا كان، إذا أراد رزقا لأحد أعطاه، إذا أراد حياة لأحد أعطاه، فلا يمنع أحد عطاء الله، ولا معطي لما منع، لا معطي لما منعت، أي لا يقدر أحد على إعطاء شيء إذا منع الله سبحانه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بمعنى العظمة أو الحظ أو الغنى أو السلطان. يقول النووي رحمه الله الصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن لا ينفع الإنسان ماله ولا غناه ولا قوته ولا منصبه، لا ينفعه من الله شيء، إن أراد به شيئا فهو يحيي ويميت وهو حي لا يموت. هذا ذكر عظيم من أذكار السنة النبوية بعد الصلاة. ولا نقول كل يوم، طبعا الناس يقولون كل يوم بعد الصلاة، لكن حبذا لو تأملنا هذه المعاني في هذا الذكر حينئذ يعني الحمد لله سنجد إن شاء الله أنه ذكر عظيم يستحق التأمل، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم الشيخ الحمادي، الله يسلمك. عندي سؤالين، سؤال من أمس وسؤال من اليوم.
نعم.
ما يجيب عنه. السؤال اليوم بالنسبة لله، قال الله تعالى لكم في الغصاص حياة للألباب لعلكم تتقون. هذا الغصاص يخرب على القتل العمد الصغر أو يكون الغصاص في أي شيء؟
نعم.
السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للسؤال اللي سألته أمس وما يجيب عليه، أنه قلت إذا كان الإنسان متوضي بيقرأ في القرآن، هل ممكن يجوز أن يأكل شيء أو يشرب؟
أجيب عليه، أجاب فضل الشيخ عليه.
ما جاب
لم تسمع الإجابة يعني خمر، إن شاء الله تسمع إن شاء الله جاب فضل الشيخ.
شكرا
حياك الله خمر. إن شاء الله. نعم براشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد فضل.
الله يحييك شيخ عبد الله الحمادي، كيف حالك؟
الحمد لله،
حياك الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. أنا عندي استفسار بخصوص عمي الله يرحمه ضياف اللي توفى من يومين، طبعا بعد صراع مع المرض، الله يرحمه
الله
يغفر له
ويرحمه، آمين يا رب. الشيخ الآن نحن بخصوص يعني في البيت يعني المقربين جدا يعني عاملين الاحترازات ونحضر يعني للعزاء اللي موجودين. أنا أشوف يعني قاعدين ويعني صوار في الدنيا وكذا، وفي منهم يضحكون وعادي ونسولف سوالف يعني تأخذنا سوالف العادي. هل إذا مثل جبنا مصاحف وكل واحد يشغل شوي بالقرآن وقرأ أفضل، ولا هذا يعتبر بدها
إن شاء الله
يعني بدل ياسين وكذا كلام فاضي وأمور الدنيا، على الأقل الواحد ينشغل بكتاب الله شوي، يقرأ له شيء ويحث ثوابه لهذا الميت، أو على الأقل يستثمر وجوده ولو قليل في هذا
إن شاء الله. إن شاء الله
الشيخ بس يفيدنا، الله يجزاك
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان عندي سؤال بخصوص، أنا سمعت أحد الأخوة كان حاط في السوشيال ميديا أن بعض الأذكار اللي هي مثلا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أفضل أنك تقول سبحان الله عدد خلقه زنة عرشه مداد كلماته، وأيضا نفسه تقول الله أكبر عدد خلق زنة عرشه وكذا، وتكرر على كل الأدعية هذه، أفضل منك تذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، هل كلمات بروحا يعني؟ يفضل انك تحط هذا الجملة معاها يعني.
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك. تسمع لجنب الشيخ. الله يبارك فيك. اخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شوف فضيلة الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضل تفضل.
أول سؤال لي صديق بنته اسمها ملك. وصديق تاني قال له اسم ملك ده يعتبر حرام. والسند للآية اللي هي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فهل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ هاي أول سؤال. تاني سؤال لي صديق ثاني عنده بنت وفي عمر الشباب يعني عندها حوالي 15-16 سنة. فهي بتلعب رياضة ودخلت لمرحلة الاحتراف يعني انها بتلعب في مسابقات وحاجات دولية وحاجات كده. فمن ضمن الحاجات هي بيلبسوا طبعا حضرتك عارف لباس اللي هو السباحة. فطبعا في منه بعض الأنواع بتبقى يعني ما بين الرجلين ومفصلة الجزء اللي هو اللي تحت من الجسم. فبعض الإخوة أشاروا عليه قالوا له يعني دوت بيكون يعني حرام يعني. في بعض الحاجات ممكن حاجات شرعية أو حاجات طويلة كده. فهل السؤال عندي إنه هو قال له يعني قال له إنه هو يوجهها إنها البنت تلبس اللي هو الشيء الشرعي. فالبنت يعني مش عاجبها الموضوع إنها بالشكل ده. فهل الوالد في الحالة دي ممكن يمنعها حتى أصلا من ممارسة الرياضة دي أو بالشكل ده؟ أو لأنه التاني إذا قال له حديث قال له كده أنت ممكن تخش حتة الديوس إن أنت لا تغار على أهلك يعني إذا أنت تركتها بالشكل ده. دي واحدة اللي هو ملتزم في الصلاة وكده وإحنا بنصلي وراء إمام. هل يجوز الواحد يصلي وراء إمام ولا لا يجوز؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ أحمد. نعم جيف الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة ذكر فضل الشيخ ولكم في الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيقول فضل الشيخ متى يكون القصاص؟ هل فقط في قتل العمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد القصاص دائما يأتي بمعنى المماثلة أو يأتي بمعنى المساواة في الشيء أو في العقوبة أو المماثلة في العقوبة من القص. وطبعا لا يكون فقط في القتل لا، لأن الأصل في القصاص من القص. القص يعني القطع. حتى نحن نقول قص الورقة بالمقص أو قص الثوب يعني اقطعه معنى القطع. إذن يكون في الجراح بالمثل لو حصل فيه جراحات، وكذلك العاهة لو أفسد عينا أو قطع أصبعا أو أفسد له عضوا. فهذا كله يشمله معنى القصاص. لماذا؟ ويأتي في القتل لأن فيه قصاص يعني مساواة ومماثلة بالعقوبة. فمن قتل عمدا ثبت عليه فالقصاص يعني هنا القتل يعني يقتل كما قتل. فلذلك الله عز وجل جعل فيه الحياة ولكم في القصاص حياة، مع أن المقتول والقاتل، المقتول قتل والقاتل يقتل قصاصا، لكن في حياة لأن يرتدع البقية، لأن المجرم الذي يريد أن يزهق نفوس أخرى سيتوقف. لماذا؟ لأنه سيعلم أنه سيقتص منه. فحينئذ يتعلق بما فيه مماثلة يعني العقوبة، سواء كانت في قتل أو في ما هو فيه جراح أو ما فيه كذلك قطع للأعضاء. لذلك قال كتب عليكم القصاص أيضا في الآية الأخرى في القتلى. إذن هنا أيضا فيه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن هذا أيضا فيه قصاص. فهذا معنى بشكل عام وبأيضا اختصار، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا الأخ عمر سأل بالأمس وكأنه لم يسمع الإجابة من فضيلة الشيخ، يقول فالشيخ إذا كان الشخص متوضئ ويقرأ القرآن وأكل وهو يقرأ القرآن هل فيه شيء؟
نعم، ليس فيه شيء. إن كان يقصد هل الأكل ينقض الوضوء، نعم، فالجواب الأكل بشكل عام لا ينقض الوضوء إلا لحم الجزور يعني الإبل، هذا جاء فيه حديث أنه ناقض للوضوء، أما باقي الأكل لا ينقض الوضوء، بمعنى أنه لو أكل أي أكلة أخرى حلالة حلال مباح لا ينتقض الوضوء، أما إن أكل لحم جزور يعني الإبل أو الناقة أو غيره فهذا يتوضأ لما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ أي يعيد الوضوء، هذا فيه دليل لأنه ناقض للوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم شاة وجاء وصلى وشرب لبن وصلى ولم يذكر عنه أنه عاد الوضوء، إلا المضمضة أحيانا من لبن لما فيه من دسم، فإذا توضأ قرأ قرآن ثم أكل غير لحم الجزور يعود للقرآن ويقرأ، فإن وضوءه لم ينتقض، وله كذلك أن يصلي بهذا الوضوء بعد الأكل. بعض الناس إذا أكل قبل أن يصلي لازم يتمضمض، هذا غير صحيح، ما عليه دليل أنه لابد من المضمضة. نعم السواك للنظافة، وإذا حس أن في فمه طعام وهو سيصلي سيشغل عن الصلاة، ربما يبلع الطعام بين الأسنان وهو يصلي، فتوضأ لأجل هذا تمضمض لأجل هذا المعنى، هذا صحيح. أما هل يلزم الوضوء المضمضة بعد الأكل للصلاة؟ جواب لا، لا يلزم إلا إذا كان السبب لما ذكرت. هذا هو التفصيل في سؤال الأخ عمر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أخ بدر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ بدر.
مرحبا شيخ، أنا بس سؤالي جزاكم الله خير.
تفضل تفضل.
عندنا شيخ الحين دينية حولوها اللي هو حلقة التحفيظ، حولوها عن بعد، عندنا شباب سبحان الله يعني ضعفوا منها، يعني بعيد المسجد والظروف المحيطة بالناس ضعفوا فيها، فما نصيحتكم شيخنا لهالطلبة؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ بدر، الله يبارك فيك. نعم جزاك الله شيخ. سؤال أيضا براشد، بالنسبة له يقول توفي عمه من يومين رحمه الله، فيقول فضل الشيخ بعض الأهل فضل الشيخ يقول يجتمع في المنزل مع اتخاذهم الإجراءات الاحترازية، لكن فضل الشيخ يقول يعني حديثهم في أمور الدنيا ويقول هناك ضحك وإلى غير ذلك، فضل الشيخ يقول هل الأفضل أن أتي ببعض المصاحف فيعني يقرؤون في المصحف أفضل أو أنه يعتبر بدعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتبع هداه. الحقيقة أن في إشكال أصلا في هذا العمل، التجمع للعزاء لا يكون إلا إذا احتاج للشخص، يأتين ناس يعزونه ويذهبون، أو شخص عزيز أو من الأرحام تذهب تعزيه أو يحتاج عزاء. أما أن يتحول إلى مجلس وشرب شاي وأكل وضحك وتدخين وغيبة ونميمة فهذا لا يسمى عزاء. العزاء من التقوية، هذا معنى العزاء، عزيت فلان يعني أقوي عزيمته وأرفع من نفسيته، والعزاء من العزاز، نقول أرض عزاز يعني قوية ثابتة، فحينئذ إذا احتاج العزاء الشخص يقوى ويعزى، لكن ليس بالتجمع اللي فيه كلام شرب شاي ثم كذلك النميمة والغيبة. فإذا كان كذلك فهذا الخطأ لا يصلح بخطأ آخر، لأن يأتي مصحف كل واحد يقرأ جزء، هذا لا أصل له في السنة، ويعتقدون أنهم سيقرؤون ويهدون القرآن للميت، لا ينفعه هذا العمل. إذا القراءة للميت لا تنفعه لأن لا دليل عليه، إلا إذا كان القارئ أحد الأولاد من الذكور أو الإناث، حينئذ يصل الثواب للميت إذا قرأ الولد دون أن يهدي، ما يحتاج حتى يهدى أو يهدي ختمه. لماذا؟ لأن كما جاء في الحديث خير ما أكل المرء من كده والولد من كد أبيه، فإذا قرأ الولد وصل الثواب إلى الميت مباشرة، لأنه هو السبب في تعليمه، وهو السبب في صلاحه، وهو السبب في قراءته للقرآن، هو اللي بذل الأب أخذه للمحفظ وعلمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعى له، أو علم ينتفع به. فهذا الذي ينفعه. أو الميت خلف قراء علمهم القرآن، هؤلاء إذا قرأوا مباشرة يصل الأجر للميت. لماذا؟ لأن الميت هو اللي علمهم، هو اللي يقرأهم، كان مقرئا في حياته يعلم الناس القرآن. أو الميت بنى مركزا للتحفيظ وحفظ الناس، فهذا قرآن ورثه الميت، يصله الأجر طالما أن المركز قائما، طالما أن المركز قائم يتعلم فيه الناس والطلبة، يصل الميت أجر القراءة لأنه السبب في هذا المركز، مركز التحفيظ أو مؤسسة التحفيظ أو المكان الذي بناه لحفظ القرآن الكريم، هذا يصل للميت ثوابه. ليش؟ هو السبب. أما أي أحد يأتي يقرأ ليس له صلة بالميت، ولا الميت علمه القرآن، ولا هو من عياله، فلا، ما ينفع هذا. ليش؟ لأنه ما عليه دليل، ما عليه مثل هذا العمل، ما عليه دليل، فبالتالي إذا لم يكن عليه دليل لن ينفع الميت. مثل هاي الأعمال يعني لابد تحتاج إلى نص واضح. ليش؟ لأن هذه أمور غيبية، أمور غيبية. وأيضا لو كل واحد يعني مات وما عمل خير ولا قرأ قرآن ولا علم، نأتي بناس يقرؤون للقرآن، إذن الموضوع سهل. لا، الموضوع ليس كذلك، لابد أن يعمل الإنسان في حياته بحيث يترك وراءه أثرا يصله الثواب، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من سعيه، سواء كان ولده اللي علمه، أو بنته اللي علمها، أو الناس اللي علمهم القرآن وحفظهم طلاب، أو مركز التحفيظ أو مكان التحفيظ اللي بناه، هذه من أسبابه، من كده، من ماله، من جهده، هذه يصله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته. شو يعني يلحقه؟ يعني في حياته بعد موته، علما نشره، كان شيخ يعلم الناس الفقه، يعلمهم فقههم، علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، رباه لولد صالح، يصلي، يقرأ القرآن، محافظ عدينه، هذا ينفع الأب بعد موته. أو ولدا صالح تركه، أو مصحفا ورثه، سواء كان مصاحف أوقفها في سبيل الله، أو حفظ الناس القرآن، أو بنى مراكز التحفيظ ومعاهد التحفيظ، وأتى بالأئمة التحفيظ يحفظون، أو الشخص متبرع يحفظ، هذا نفس الشيء، أو مسجدا بناه، يعني بنى المسجد، فيصل أجر المصلين ولو كان في قبره، يصله الأجر، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، إلى آخر الحديث. فشوفون، لاحظون أن اللي يصل الميت بعد موته دائما من كده، من عمله، كان هو السبب، سواء كان بماله أو بجهده أو بعلمه أو بتعبه وتربيته، هكذا هو يكون. فهذا أن نوزع المصحف في العزة وكل واحد يقرأ له جزء، هذا لا أصل له ولا فائدة منه، لأن لا دليل عليه ولا ينفع الميت في شيء، إنما ينفعه التفصيل الذي ذكرته لكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. أقول فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أذكر الله عز وجل فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول فضيلة الشيخ أن آتي بالذكر ثم أقول مثلا أقول سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فيكون فضيلة الشيخ هذا أفضل؟
هذا ثابت وهذا ثابت، هذه كلها من الأذكار الثابتة في السنة. والمطلوب التنويع حتى يثبت الأجر إن شاء الله. فمثلا لو قال الشخص سبحان الله وبحمده، هذه غرست له نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده، شوف ثواني، بل أقل من ثانية، ثانية غرست له نخلة. ولو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه ثقيلة في الميزان، ثقيلة في الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. شوف كيف هذه أيضا ذكر عظيم، ثقيل في الميزان، يوزن لك يوم القيامة، يوزن لك. فشوف كيف هني وأيضا الله يحب هذا الذكر، حبيبتان إلى الرحمن. والشيء اللي الله يحبه إذا عملته الله يحبك، لأن أنت تفعل ما يحب الله، ودائما العبد الذي يفعل ما يحبه الله يحبه الله عز وجل، يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذا ترك العبد ما الله عز وجل لا يحبه، الله سبحانه وتعالى يرضى عليه، لأن ترك لله وفعل لله، ترك لله وفعل لله. فيقول وكذلك حافظ على هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا ذكر عظيم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الذكر، لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها، عند إحدى زوجاته جويرية، ومكثت في مصلاها حين صلى الصبح، مكثت في مسجدها، ثم عاد ورجع وهي جالسة تذكر الله، فقال لها ما زلت على الحال التي فارقتك، يعني بعدك في مصلاك تذكرين الله بعد الفجر؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. شوف سبحان الله، جالسة فترة طويلة لكن هي 4 كلمات 3 مرات تزن كل هالوقت، هذا إيش دليل على عظمة هذا الذكر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه زنة عرشه مداد كلمات، هذه إيش يعجزنا نقولها 3 مرات؟ ففيها تعطينا أجر كبير في زمن يسير، وهذه من الأعمال التي تعطيك الكثير من الأجر في الزمن اليسير. هذا الذكر يحافظ عليه، وكذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيضا هذا ذكر عظيم وفيه أجر وفيه ثواب. ومما يقال بعد الصلاة 25 مرة يكفر الخطايا والسيئات، هذا كل خير يحافظ عليه وينوعه، لأنه ثابت في السنة. فما نقول ترك هذا وقل هذا، لا، نقول نحافظ على كل هاي الأذكار ليبقى اللسان رطبا من ذكر الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم تسمية البنت باسم ملك، فيقول البعض يقول إنه لا يجوز، يستدل بقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى.
نعم، هو ليس الموضوع في هذا فقط، لأن هني واضح الاسم أطلق على أنثى وهذا لا علاقة، لكن الملك فيه تزكية للمسمى، فإذا سمينا البنت ملك أو ملاك أو ملائكة طبعا لا يجوز شرعا، وإذا يمكن استدراك تغيير الاسم يغير، أما إذا فات كبرت البنت ولا يمكن تغييرها لإجراءات صعبة، هنا يعذر الأب. أما إذا في إمكانية للتغيير يغير. ليش؟ لأن فيه تزكية، الله عز وجل نهى عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ليش؟ وين التزكية؟ أن الملك الملائكة لا تخطئ، لا تعصي الله، لا تقع في الحرام، لا تفعل محرما، بل دائما طائعة لله، ولا كذلك تعصي الله في شيء أبدا. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غير بعض الأسماء، غير بعض الأسماء لما أتته. لماذا؟ ليصححها. فمثلا حزن غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعيد، لكن رفض فبقيت الحزون فيهم. وغير اسم برة. ليش؟ لما فيه من التزكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب لما جاءته، غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البر من البر. فهني كان الشخص يزكي نفسه أنه يعني بار دائما في أعماله. والإنسان ليس كذلك، الإنسان ليس كالملائكة، يخطئ ويصيب ويقع منه الإثم ويقع منه الخلل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الاسم، غير اسم عاصية إلى اسم جميلة، غير اسم برة إلى اسم زينب، وراد أن يغير أمر باسم حزن إلى سعيد. الاسم له نصيب من الإنسان سبحان الله. لذلك على الأب أن يختار الاسم الحسن لولده، ليس فيه معصية أو محرم، ولا يكون من أسماء ما لا تجوز كأسماء محرمة وأسماء آلهة لما يعبد من غير الله، أو لما فيه من البر، أو لما فيه من التزكية. ينتبه لهذا، أو ما فيه تعبيد لغير الله مثل عبد النبي عبد الرسول، لا يكون التعبيد إلا لله، عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله. فهذا التسمية ملك فيه تزكية للنفس، كأن هذه ملك لا تخطو ولا تصيب، هذا غير صحيح. وأيضا لما فيه من ما أطلقه المشركون، أطلقوا اسم الأنثى على الملائكة، هذا أيضا له دور، لكن التعليل الأول هو أقوى، لأن الذي يسمي بنت الملك لا يريد أن يتشبه بالمشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى، لا يقصد، لكن يريد هذا الاسم. لكن يبقى المحظور الموجود، وهو أن فيه تزكية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مثل هذه الأسماء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد فصيح يقول حكم أن البنت الشابة تمارس الرياضة وتلبس ملابس يعني ضيقة، وكان البعض من أصدقاء والدها ينصحه بأن بمنعها من هذه الرياضة وممارستها، لكن فصيح يقول كأن البنت يعني رفضت، فيقول هل الوالد والد هذه البنت إذا لم يمنعها يكون ديوث، وهل يجوز أن نصلي خلفه؟
المطلوب من البنت الستر، أو المرأة المطلوب منها الستر، ستر في ثيابها، في ستر حجابها، في ستر عورتها، وما لا يجوز أن تظهره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وإذا خرجت أيضا قال صلى الله عليه وسلم استشرفها الشيطان، أي يفرح بخروجه. وأيضا في الحديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فهذا حديث أيضا صحيح، يعني الخشية من الفتنة. فالمطلوب منه الستر، ويذكر أهل العلم شروط الحجاب، قالوا أن لا يكون ضيقا الملابس، يعني ملابس المرأة لما تخرج ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا يشف عن البشرة، ألا يكون كذلك قصيرا أو يظهر العورة، أو ضيقا يجسد جسد المرأة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنيع قال صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. كيف كاسية عارية؟ يعني هي لابسة لكن إما أن ثيابها ضيقة أو قصيرة أو شفافة تخرج البشرة. فحينئذ المرأة مطلوب منها الستر، الرياضة التي ليس فيها كشف عورة أو ضي ملابس ضيقة تعملها في البيت أو في مكان تسوي فيه رياضة لا مانع إذا لم يطلع عليها أحد، لكن لا تظهر زينتها أمام الناس. والأب هذا ينصح بنته، والبنت عليها أن تطيع لأن لم يأمرها بمنكر، أمرها بمعروف، أمرها بخير، أمرها بما ينفعها فتطيع أباها. الأب له حق، له حق الطاعة، الأب له حق الطاعة، الأب له حق البر، الأب إذا أمر بخير يطاع، إذا أمر بواجب من واجبات الدين يطاع، وإذا أمر بمستحب أيضا يطاع ولو كان الشيء مستحبا لأن طاعة الأب واجبة. فحينئذ لها نقول لهذه الأخت إن لأبيك حقا عليك، فيجب عليك أن تطيعيه، يجب عليك أن تسمعي كلامه ليرضى الله عنك، ولكي إن شاء الله أيضا تتوفقين في حياتك إن شاء الله وتجدين عند الله الخير لأن أمرك بالخير، وهذا أحسن لسمعتك وأيضا مراعاة لسمعة الأب ولمكانته. لا ينبغي للبنت أو الولد أن يجر لأبيه سمعة سيئة أو أن يجلب له كلام الناس وأن يجلب له نقد الناس وكلام الناس فيه لا يتسبب، لا يجوز هذا شرعا. إذا كان لا يجوز أن أسب أب أي شخص حتى لا يسب أبي فكذلك هذا. فأنا أنصح الأخت هذه بإن شاء الله التوبة وبسماع كلام الأب أن أمرها بخير اللي توفق إن شاء الله. وهذا الرجل إذا أمر ونصح ووجه واستطاع أن يمنع الخلل والمحرم جزاه الله خيرا، إذا لم يستطع فقد فعل الذي عليه، لست عليهم بمسيطر، حينئذ لا يكون ديوثا لا لأن أنكر وأمر ونصح ووجه لكن لم يستطع أكثر من ذلك. ماذا استطاع أن يمنع؟ يمنع. فنوح لم يستطع أن يهدي ابنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الهداية لها والتوفيق للأب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.